البحث فعلا في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، وقد ذكر المصنف رحمه الله رأي المحقق المديني والأصفهاني المحفوظ عليهما. والبحث فعلا في الرأي المنسوب لصاحب الكفاية والذي نشك بأن صاحب الكفاية التزم به، ومع ذلك بأن المصنف يعني ذكر هذا القول وذكر بأنه هذا هو ما يظهر من كتاب يعني الكفاية. وملخص التفسير الثاني أنه الواقع يكون مرددا، هناك صورة ذهنية لوجود نجاسة ما، ولكن وهنا وضوح من جهة، والإجمال إنما يكون منشأه تردد الواقع الخارجي، كأنه تردد الواقع كما هو يقول. وبالنسبة إلى تردد الواقع في الحقيقة من الأمور التي قضت البداهة ببطلانها، لا يمكن أن يكون الواقع مرددا. الواقع الخارجي هو عين التشخص، التشخص هو عين الوحدة، فكيف أنه يؤمن أمثال صاحب الكفاية رحمه الله بهذا الشأن؟ وسيأتي إن شاء الله بعد قليل أنه توجيه عبارة الكفاية وماذا يريد صاحب الكفاية رحمه الله من هذا النحو من التردد. هذا من جهة. من جهة أخرى، من باب الاستئناس يعني في الأبحاث العلمية الحديثة، أنه ومناسبة مع هذا الطرح المذكور للكفاية، بالنسبة إلى الفيزياء الحديثة قد تلتزم بتعدد الواقع على المستوى ما دون الذري كما يعبرون، مثل الإلكترون أو البروتونات أو ما شابه. فهذه الإلكترونات في الفيزياء الحديثة أنه من الممكن أن توجد في أكثر من مكان واحد في آن واحد، يعني هم أنها موجودة في هذا المكان أنها موجودة في ذلك المكان مع أنه موجود واحد. هكذا أنه قد يعني يدعى ويستظهر من بعض أبحاث الفيزياء. بالنسبة للفيزياء كعلم لا يقول كعلم، يعني أقصد أنه لا يقول بأن هناك يعني أكثر من واقع، وإنما يقول الإلكترون تجده هنا ومن الممكن أن تجده هناك، هكذا يقول. الذين يستفيدون بأن هذا الواقع متعدد هم فئة من الفيزياء الملاحدة، ويبغون بهذا الطرح بأنه لا توجد هناك بديهيات من الممكن أن يتكى عليها في الاستدلالات الفلسفية. الذي تسمونه أنتم بديهيات هي أمور ألفتموها من عالم الطبيعة، من العالم ما فوق الذرة، وإلا قوانين عالم ما تحت الذرة تختلف، فمن الممكن أن يجوز اجتماع النقيضين، ومن الممكن أنه أن يخرج الوجود من العدم، ومن الممكن أن يفنى الشيء ويعدم من ثم يوجد، ومن الممكن أن يكون الشيء الواحد كثيراً، ومن الممكن أن يكون وجود واحد في زمان واحد في مكانين يعني في آن واحد، وهكذا. اللي تعتقدون به بأنه أمور بديهية هي في الحقيقة هي عبارة عن أمور مألوفة من عالم الطبيعة وليست حقائق فكرية يمكن الاتكاء عليها في مقام الاستدلال، ولكن هذه عبارة في الحقيقة عن مغالطات يعني لا يتم البحث عنها هنا، وإنما ذكرناها للإشارة وللتنبيه، ومن جهة أيضا الاستئناس مثلا ببعض الأبحاث العلمية الحديثة المناسبة لهذا الرأي، وإلا أنه لا يمكن أن يكون الواقع المتشخص الخارجي المحدود في هذا القداح الذي أمامي هم موجود أنه في هذا المكان وأيضا يكون موجود في مكان الآخر. هذا معنى هذه الأمور من البديهيات التي لو أنكرها الإنسان لما صحت فكرة حتى الأفكار الفيزيائية المطروحة. لو نفينا جميع البديهيات التي يتكئ عليها الفكر البشري لما بقيت حتى هذه الأبحاث التي يدعون بأنها أبحاث فيزيائية. النتيجة أنه هذا الذي ذكره السيد الشهيد للمصنف رحمة الله عليه يتكئ على مطلب، يعتمد على مطلب قضت البداهة ببطلانه. فرح نقرأ عبارة المصنف رحمه الله ومن ثم نبين أنه ماذا يمكن أن يراد من كتاب الكفاية. قال الثاني: المبنى القائل بأن العلم في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الحد الشخصي، لا كما طرحه المحقق النائيني من أن العلم يقف عند الجامع ولا يمكن أن يتعدى الجامع، لأنه لو تعدى الجامع إما أن يكون بلا متعلق وإما أن يكون بمتعلق، فإن كان بلا متعلق فهو خلاف مفهوم العلم، لأن حقيقة العلم هو حقيقة ذاته إضافة. كيف يكون هناك علم من دون معلوم؟ كيف يكون هناك انكشاف من دون منكشف؟ وهكذا. وإما أن يكون بمتعلق، إذا كان متعلق إما متعلق بالحد الشخصي فصار علم تفصيلي، وإما أنه لا بالحد الشخصي فهذا يؤدي إلى تعدد الواقع الباطل. فصاحب الكفاية كأنه قال لا، العلم يتعدى من الجامع إلى الحد الشخصي، والحد الشخصي هو عبارة عن أمر إيش؟ عبارة عن أمر مردد واقع عام. ولهذا قال يسري من الجامع، يعني يتعدى، يعني يزيد على الجامع إلى الحد الشخصي. فهنا يتوجه سؤال لصاحب الكفاية، إذا إنه تعلق العلم بالحد الشخصي صار علما تفصيليا، قال ها، ولكنه ليس حدا شخصيا معينا حتى يكون علما تفصيليا، لوضوح أن كل من الطرفين بحده الشخصي المعين ليس معلوما بل حدا مرددا في ذاته بين حدين، وكأن هناك ترديد في عالم، في عالم الواقع، في ذات العلم في واقعه، بل حدا مرددا في ذاته في واقعه بين الحدين. فأيضا نتساءل هل أن هذا التردد بين حدين على المستوى الإجمالي العلمي، فيكون إنه حال حال إنه رئيس المحقق العراقي الحكاية إجمالية، أو أن يكون نفس الحد الشخصي مردد الذي ينسبه السيد رحمة الله عليه إلى صاحب الكفاية، وكأن هناك واقع هو الواقع ذاته إيش يكون؟ يكون مرددا. يقول السيد وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياراً، حيث ذكر في بحث الواجب التخييري من كتاب الكفاية، هناك بحث عند الأصوليين بعد اتفاقهم على أن هناك واجب تخييري في الشريعة المقدسة، هذا الواجب التخييري يتأتى مثلاً في خصاله كفارة شهر رمضان بأنه عتق الرقبة وطعام الستين أو صيام الشهرين. هذا حقيقة الواجب بعد أن اتفقوا على وجود الواجب التخييري اختلفوا في حقيقة الواجب التخييري كما اختلفوا في حقيقة الواجب الكفائي، يختلفون في حقيقة شيء وإن اتفقوا على أصل وجوده. هذا الاتفاق على أصل الوجود والاختلاف في الحقيقة يعبر عنه أصوليا بالبحث التحليلي، لأنه أنا أعتقد بوجود غاية وإذا أحلل شنو حقيقة هذا الواجب الكفائي أو الواجب التخييري. هذا واجب عجيب الواجب التخييري يقول الأصوليين، لأنه كيف أنه يكون عتق الرقبة مثلا واجب وصيام الشهرين واجب وإطعام الستين واجب، لكن إذا أنت صمت الشهرين يسقط أنه مثلا عتق الرقبة وإطعام الستين مع أنه واجب، هذا آخر كأنه، كيف يكون هذا المعنى؟ ألا هذا يخالف مفهوم الوجوب؟ كذلك في الوجوب الكفائي يكون واجب على زيد وعمر وبكر، لكن إذا فعله زيد سقط عن عمر وبكر مع أنه واجب قد تعلقت به ذمة بكر وذمة مثلا عامر، فهذا واجب أنه غريب، أنه هذا خلاف أصلا حقيقة الوجوب. هنا بحث الأصوليون عن حقيقة الوجوب التخييري وحقيقة الوجوب الكفائي، وهكذا هذا بحث تحليلي يعني، وإلا أصل الوجوب التخييري موجود في الشريعة. طبعا أصول علماء العامة ذكروا بأنه بلي هذا غير معقول أن يكون شخص زيد من الناس يفعل شيء ويسقط عن إيش؟ يسقط عن عمر مثلا، وأشكلوا في وجوب الواجب الموسع، الواجب الموسع أنه أن تأتي به في هذا الوقت أو في هذا الوقت أو في ذاك الوقت، هذا هم غير معقول، لأنه إما أن تأتي به في هذا الوقت وكفى، وإما أن تأتي به في وقت ثاني وكفى، أما أنه الصلاة أن تأتي بها في أول الظهر أو في يعني كأنه منتصف العصر أو في قبل قبيل الغروب، هذا أنه لا يصح قالوا. فما هو الحل مولانا؟ ذكر بعض أصول العامة بأنه الواجب هو أول الوقت لصلاة الظهر، هذا وما عداه قضاء يكون أو بمنزلة القضاء، وعدهم يعني نحو من التخيلات في هذا الجانب، قد أكل عليها الدهر وشرب، ولا أظن أن أحدا حتى من أبناء العامة في هذا الزمان يلتزم بها، هذه كلها آراء قديمة متروكة لم يلتزم بها ربما أحد في هذا الزمان لا أدري. النتيجة أنه ما هي حقيقة الوجوب التخييري؟ صاحب الكفاية رحمه الله ذكر فد أطروحة، لعله أنه هناك وجوب مردد، هذا الوجوب مردد بين عتق الرقبة وطعام الستين وصيام الشهرين، أنا أعلم بوجوب ما في ذمتي، بوجوب واحد في ذمتي، مو ما أعلم بوجوب واحد في ذمتي هذا الوجوب واحد في ذمتي مردد واقعا، هو مردد بين عتق الرقبة وطعام الستين وصيام الشهرين، واقعا أنه مردد. فاستشكل كأنه على صاحب الكفاية، كيف تقول بوجود واقع مردد قد هكذا يقال له؟ يقول هي في الأمور التكوينية أنه قد يكون الواقع مردد، مثل إيش في الأمور التكوينية؟ قال مثل العلم الإجمالي، العلم الإجمالي هو العلم بشيء ما على نحو الترديد بين أنه أن يكون زيد الذي جاء أو عمرو الذي جاء، هذا الإناء هو النجس أو ذاك الإناء هو النجس، إذا كان في عالم التكوين هناك تردد فمن باب أولى أنه التردد من الممكن أن يكون في عالم التشريع والاعتبار، لأن الاعتبار سهل المؤونة، وأكثر من مرة قلنا بأنه الاعتبارات من الممكن أن تصح حتى في الأمور المحالة والمستحيلة، كأن تقول بأن هذا الحائط أسد أو أن زيد أسد، مع أنه زيد يستحيل أن يكون أسد مع الاحتفاظ بفصله، لأنه راح يصير أنه عند جنس واحد اللي هو الحيوانية وله فصلان، هم أنه زائرية هم أنه مثلا ناطقية، وهم عجهم في علم المعقول لا يجوز أن يجتمع فصلان على جنس واحد. شلون أنه تقول زيد أسد؟ وبالاعتبار أنه أعتبره بأنه أسد، الاعتبار يصح أن تعتبر كل شيء كل شيء، ما في محظور الاعتبار بحد ذاته، بل قد لا يكون الاعتبار ذات أثر عقلائي فيعبر عنا بأنه اعتبار لغوي، ولكنه ليس مستحيلا. فرق بين أن يكون الاعتبار لغو وبين أن يكون الاعتبار مستحيل. لا يوجد عندنا اعتبار مستحيل، ولكن توجد عندنا اعتبارات كثيرة لغوية، مثل أنه أنت تخيلك فد مدير مع أنه ما بيفائدة مثلا عندما تنصبه مثلا قيما عليكم، مع أنه مثلا ما بيفائدة، هذا يده يكون اعتبار مثلا ليس له أثر كذا. المقصود فصاحب الكفاية يقول إذا تحقق التردد على مستوى الحقائق التكوينية من قبيل العلم الإجمالي فمن باب أولى أنه من الممكن يتحقق التردد على مستوى الأمور الاعتبارية والتشريعية. كل الأمور التشريعية هي أمور اعتبارية. هاي العبارة ذكرها صاحب الكفاية رحمه الله، قالوا أنه صاحب الكفاية يقول بأن الواقع مردد في العلم الإجمالي. رحت أبين أنه توجيه لكلام الكفاية رغم أنه طرحه على مستوى الإمكان سبع دقائق إن شاء الله. قال وهذا أيضا يظهر من صاحب الكفاية اختياره حيث ذكر في بحث الواجب التخييري من الكفاية، ذكر أن أحد الأقوال فيه هو كون الواجب الواحد المردد. إيش المردد؟ باعتبار أنه إما أن هو يجب على ذمة الإنسان أنه واجب، عليكم السلام ورحمة الله، في ذمة الإنسان تعلق واجب واحد، عندما أفطر في نهار شهر رمضان عليه واجب واحد، لكن هذا الواجب ليس أنه واجب مشخص غير معلوم كما هو الحال في العلم الإجمالي، لا هو حقيقة واجب مردد، يعني ليس مشخصا بعتق الرقبة أو بإطعام الستين أو بصيام الشهرين، حتى أنه يكون من قبيل العلم الإجمالي أعلم بنجاسة ما، ولكن لا أدري أن النجاسة في هذا الإناء أو في ذاك الإناء، بل أن هذا الواجب هو واقعا مردد بين هذا أو هذا أو هذا. طبعا هناك آراء كثيرة في تحليل الوجوب التخييري في الأصول الحديثة، في علم الأصول الحديث هناك آراء كثيرة أنه جاءت بعد صاحب الكفاية رحمة الله عليه في بيان حقيقة الواجب التخييري، لكن ذكره صاحب الكفاية رحمة الله عليه هو أحد الأقوال، هو ذكر أحد الأقوال فيه هو كون الواجب الواحد إيش هو المردد، إن هذا أو هذا أو هذا، كأنه هو حقيقة أنه مردد. بل
صاحب الكفاية اللي بالي أرجح هذا القول لقاعدة الواحد،
بل صحيح، وهذا قال أحد الأقوال فيه مو محل التزام، يعني أحد الأقوال فيه، هو صاحب الكفاية طبق قانون الواحد بموارد متعددة منها هذه المورد. إيش قال؟ قال بأنه ما دام هناك غرض واحد عند المولى فلا بد أن يسقط بحقيقة واحدة، هذه الحقيقة الواحدة هي القدر الموجود المشترك بين من؟ بين عتق الرقبة وطعام الستين وصيام الشهرين. قلت له ما هو هذا القدر المشترك؟ يقول لا يجب أن نعرفه، هذه كلها مشخصات أكو في عتق الرقبة، مشخصات هي غطت على القدر المشترك، وموجود هذا القدر المشترك في إيش؟ في أطعام الستين، هاي مشخصات أطعام الستين غطت على القدر المشترك وهكذا. ومثلنا له ربما في الدرس الماضي أو بعد الدرس مثلنا له مثلا بالحرارة، قد تأتي من الشمس وقد تأتي من الطاقة الكهربائية وقد تأتي من أمور متعددة، مع أنه من شهى إيش؟ من شهى واحد، لأن الواحد لا يخرج إلا من واحد، ولا لا يصدر منه إلا واحد، الواحد لا يصدر إلا من واحد ولا يصدر منه إلا واحد، هذا المعنى كان هذا ذكره يعني فيه كلام. عموما هو بنى في هذه المسألة على قانون كأنه سنخية. قال أن أحد الأقوال فيه هو كون الواجب الواحد المردد، جيد، وأشار في تعليقته على الكفاية بالنسبة إلى كتاب الكفاية كما هو واضح فيه متن وفيه تعليق منه، ويقال بأن هذه التعليقة هي عبارة عن دورته الثانية، هكذا أنه ينسب بأن هذه التعليقة هي عبارة عن دورته الثانية، وهذا عند آراء يعدل فيها عما هو موجود في المتن. وهذه التعليقة مرة تكون تعليقة بيانية، مرة تكون لا تعليقة تحقيق، أنه تعليق يعني أنه هي هذه الحاشية عبارة عن تعليق لما ذكره مثلا في المتن، هذا المعنى. وتعد هذه التعليقة على كتاب الكفاية من قبل المصنف هي من أهم هذه التعليقات، باعتبار هو الذي يكشف مراده حين يعني تنغلق السبل، إنه عن بيان ما هو مراده رحمة الله عليه. وأشار في تعليقته على الكفاية إلى الاعتراض على ذلك بأن الوجوب صفة، وكيف تتعلق الصفة بالواحد المردد؟ الصفة لا تتعلق إلا بموصوف واحد مشخص، زيد عالم، يعني زيد العالم المقصود، إنه هذه صفة العالم تتعلق بزيد المشخص. كيف تتعلق بشيء هو في ذاته مردد غير متعين؟ الموصوف يجب أن يكون متعينا متشخصا، مع أن الموصوف لا بد أن يكون معينا في الواقع. وأجاب على الاعتراض بأن الوقوع خير دليل على الإمكان. هاي دائما يعني ما يستخدمها سماحة السيد المرجع حفظه الله في أبحاثه الخارج، أحيانا ما يعني يتعب نفسه في عناء التحليلات النظرية، رأسا يأتي بأمثلة وقوعية ويقول الوقوع خير دليل على الإمكان، أحسن ما أنه تتلف وقتك أنت في تنظيرات في نهاية المطاف أكو مثال واحد فيه وقوع، والوقوع خير دليل على الإمكان، وتبين بحثك النظري بين الاستحالة مثلا، كما في عدم جواز استعمال اللفظ الواحد في آن واحد في أكثر من معنى واحد، ويذكرون أدلة فلسفية وأدلة عقلية وأدلة ما أعرف إيش إلى آخره، مع أنه السيد المرجع حفظه الله يقول الوقوع خير دليل على الإمكان. إحنا جاي نستخدم من الناحية الوقوعية خارجية أحيانا لفظ واحد ونريد به أكثر من معنى واحد، ويأتي بشواهد يعني من علم البلاغة في هذا المعنى وكيف كان. فصاحب الكفاية يقول الوقوع خير دليل على الإمكان، نحن شاهدنا الواقع المردد الذي يكون موصوفا لصفة، هذا الواقع المردد شاهدناه في الأمور التكوينية، فمن باب أولى أنه يكون يجري في الأمور الاعتبارية للوجوب التحيري. أين شاهدناه بالضبط في الأمور التكوينية؟ قال في العلم الإجمالي. قال وأجاب على الاعتراض بأن الواحد المردد قد يتعلق به وصف حقيقي ذو الإضافة كالعلم الإجمالي، فضلا عن الوصف الاعتباري اللي هو الوجوب، الوجوب وصف اعتباري الشارح هو الذي يعتبره. ومن الممكن كان لصاحب الكفاية أن يقول من الأول ما دام الوجوب صفة اعتبارية، ما دام أن الوجوب صفة اعتبارية فمن الممكن أن تعتبر على الواحد المردد، ما في مشكلة أصلا، من الممكن أن نعتبر على الواحد المردد لأنها أمر اعتباري فما في محذور أصلا. هذا المعنى كأنه كان من البداية يستطيع أنه هكذا يقال، مع ذلك السيد الشهيد الصدر يشكل عليه بعد قليل يشكل عليه. وأجاب على الاعتراض بأن الواحد المردد ليس بدعا من القول، بل قد يتواجد حتى في الأمور الحقيقية، قد يتعلق به وصف حقيقي ذو الإضافة كالعلم الإجمالي. هذه العبارة من صاحب الكفاية هي التي استشفت رأيه في المقام، وقالوا بأن صاحب الكفاية يفسر العلم الإجمالي على أساس تردد الواقع فضلاً عن الوصف الاعتباري كالوجوب. اللي يراجع يعني حاشية الكفاية وين كاتبينها في بعض المصادر وكذا، صاحب الكفاية غاية ما يريد أن يقول بناء على هذا التفسير ذكره السيد الشهيد، غاية ما يريد أن يقول لا يقول بأن الواقع الخارجي مرددون، يعني أن النجاسة الخارجية هي مرددة والغصب الخارجي هو الذي يكون مرددان، لا يريد أن يقول هذا المعنى. غايته يريد أن يقول أن هناك تردد على مستوى الحد العلمي مو أكثر من هذا، هناك تردد، يعني كما أن العلم أمر تكويني، وربما أنه يكون هم رأيه قريب لرأي المحقق العراقي رحمة الله عليه، أنه العلم أمر تكويني ويتعلق بأكثر من فرد، صحيح إما بهذا وإما بهذا، يعني إما أن ينطبق على هذا يكون معلومة وإما أن ينطبق على هذا، لا أنه صاحب الكفاية يقول بأن الواقع الخارجي للغصب للمغصوب بأنه هو أصلاً شبيه مردد في عالم الخارج، قطعاً هذا ليس مقصوده، لا أنه يقول صاحب الكفاية بأن النجاسة الخارجية في عالم الخارج هي مرددة، والدليل على هذا أنه جاب مثال العلم الإجمالي، العلم الإجمالي أنه علم من جهة وضوح من جهة وتردد من جهة أخرى، وصحيح التردد موجود من الناحية التكوينية، بس مو معناه أنه التردد من الناحية التكوينية هذا يساوق أن يكون الواقع الخارجي متردداً، وإنما تردد من الناحية التكوينية لأني لا أعلم، هذا هو التردد، لا أعلم بأنه معلومي اللي هو نجاسة ما تنطبق على هذا أو تنطبق على هذا، هذا هو معنى التردد الذي ذكره صاحب الكفاية. بلي
هذا تخريج الكلام صاحب الكفاية،
لا بد أن يحمل هذا الرأي،
يعني أصلا كأنما أنه ما يستقيم، يعني هو ذكر الرأي ما المعلوم عند الله، هذا المعلوم عند الله ما أخذ رفضه وترك هذا المردد الواقعي، المردد في الواقع، الوجوب مردد في الواقع بين انه
الوجوب غير العلم الاجمالي. صحيح.
بعد ذلك ينظر بالعلم الاجمالي، قال يابا ما شكلون علينا انه كيف مردد بالواقع، لان هذا صفه وكيف تتردد بالواقع والواقع لازم يكون مشخص. بالنهايه العلم الاجمالي هم انه
لا، احنا كانه ثلاث مراحل عندنا، هذا التفسير صار كامل كفايه. ثلاث مراحل اعطيك تفسير للشهيد الشهيد الصدر رحمه الله، وعطى التفسير اللي انا اقترحه. سيد الشهيد الصدر يقول احنا عندنا قبل سيد الشهيد الصدر عندنا ثلاث امور، عندنا علم وعندنا تردد هم علمي وعندنا واقع خارج. الشهيد الشهيد يقول التردد في الواقع الخارج يجي فهمه صاحب الكفايه. احنا نقول ما هو هيك، التردد تردد علمي وهو ايضا من الامور التكوينيه، التردد تردد علمي وهو ايضا من الامور التكوينيه. يعني من الممكن أن يكون قريبا لكلام المحقق العراقي رحمة الله عليه، مو أنه التردد في الواقع الخارجي المشخص، وإلا أنا في بالي أكثر من مورد صاحب الكفاية يذكر بأن الواقع الخارجي لا يقبل التعدد، يعني الواقع الخارجي مشخص، وربما أنه أذكرها اليوم في الحساب إذا صار عندي مجال، أذكر الموارد التي صاحب الكفاية يلتزم بأن الواقع الخارجي لا يقبل التعدد، وإنما الواقع الخارجي يساوق التشخص، هذا المعنى. كيف أنه صاحب الكفاية يقول بأن الواقع الخارجي مشخص لمجرد غير مشخص لمجرد أني لا أعلم به، لمجرد أنك لا تعلم به زين، لماذا أتى به في مسألة الواجب التخييري؟ أتى به في مسألة الواجب التخييري هاي شيء يبين بأنه عندي علم من جهة وتردد علمي من جهة، وهذا أيضا من الأمور الحقيقية تردد علمي. هكذا يقصد صاحب الكفاية رحمة الله، ما أكثر من هذا، لا أنه الواقع الخارجي مشخص بل. لا أنا عندي هاي عبارة الكفاية،
لا يعني أقصد المثل
باي.
يعني هو ثلاثة أقوال، هو هذا القول الثاني يريد منه الواقع، يعني تردد واقع بين الصفات، وبعد ذلك نظر له بالعلم الإجمالي.
إيه هسه إحنا حتى ما نأخذ من وقت الدرس، أنا رحت اليوم أبين في الحساب، أبين بأنه صاحب الكفاية رحمة الله عليه أولا يلتزم بأن الواقع الخارجي لا يقبل التعدد، هاي وحدة. اثنين، هذه العبارة تقبل التوجيه. صحيح صاحب الكفاية ذكرها في مقام التنظير بمن بالواقع المردد حتى يصحح أحد الأقوال في الواجب التخييري، لكن لابد أن يحمل مقصده رحمة الله عليه على أنه هذا الأمر المردد مردد على المستوى العلمي، مو مردد على المستوى الخارجي الواقعي. هذا لا يضمن بكلام بصاحب الكفاية رحمة الله عليه يلتزم بهذا الرأي. وكيف كان
في العلم الإجمالي؟ شنو
أنتم تحبون صاحب الكفاية أكثر من عندي؟
العلم الإجمالي موضوع العلم الإجمالي صاحب الكفاية ما عنده رأي نفس الموضوع بالاعتبار
في حقيقة علم إجمالي ما يعني ما أذكر أنه صاحب الكفاية إيش يعني ذهب في الحقيقة أنه، بس هو هذا أحد الأقوال، هم قالوا أنه هذا الذي ذكره صاحب الكفاية في الحاشية هو هذا رأيه.
ونرجع
بالنسبة لك أنا ما أدري أنه في المتن ذاكر فد شيء يخالف ما هو موجود في الحاشية،
عفوا
شيء أصلا يراجع فيه.
إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخيير أول، بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل، هذا الرأي الأول. الثاني، أو وجوب الواحد لا بعينه، هذا الثاني، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما، هذا الثالث، أو وجوب المعين عند الله.
إيه معين عند الله، هذا معين،
هذا اللي إحنا نقدر نربط به تفسير كون معين عند الله. أما أنه وجوب
لا بعينه، أنا هكذا أقول،
إحنا على الواقع الخارجي.
أقول إنه الواجب التخييري التردد في الواجب التخييري غير التردد في إيش في العلم الإجمالي.
أقول أنه العلم الإجمالي يعني هذا تفسيركم اللي تفضلت به ينسجم ويا رأي المعلوم عند الله، ما ينسجم ويا الرأي اللي تردد
هو خارج. هذا أنا بني لا أنا ذاك المعلوم عند الله يختلف عن هذا الرأي الذي أذكره اللي هو رأي المحقق العراقي. المعلوم عند الله هيك أنت اللي راح تختاره هو هذا المعلوم عند الله، يعني مثلا اخترت عتق الرقبي وهذا هو المعلوم عند الله، اخترت واحد فد شخص اختار الستي المسكين قال هو هذا المعلوم عند الله، هذا رأي معنى المعلوم عند الله. هذا قطعا مو مقصدي أنا، مقصدي بأنه إذا كان هذا هو المقصود يبقى هذا هو المقصود. لو فرضا أنه هذا الإناء تنجس شربه فرعون في زمان موسى عليه السلام وخلوه بالإهرامات يبقى نجس هذا. يبقى نجس إلى يومنا هذا، هذا ما يتغير حتى لو خلط بأواني شرب منها موسى عليه السلام. شيخنا واضح جدا الفكرة. فإحنا شنو ندعي؟ ندعي بأنه صاحب الكفاية يعني يجب أن ينزه من هذه التهمة أو النسبة، هذا المعنى. وأقول بأن صاحب الكفاية على مستوى الواقع الخارجي يقول ماكو تعدد، هو المقصوب يبقى مقصوبا والمباح يبقى مباحا. ليش نظر بالواجب التخييري؟ المردد. النظرابي يعتبر أن العلم الإجمالي فيه تردد حقيقي، لكن تردد على مستوى تردد العلمي، مو مستوى التردد الخارجي. هذا المعنى. وربما سأذكر بعض الشواهد أنتم لاحظوها إن شاء الله في الحساب إذا لقدها. جيد. ويمكن الاعتراض على صاحب الكفاية. هو صاحب الكفاية شو مسوي حتى أنهم تعترضون عليه؟ هو صاحب الكفاية رحمة الله عليه.
هذا يعني.
ويمكن الاعتراض على هذا القول مثل ما ذكر السيد بأن المشكلة، لأن صاحب الكفاية قال إحنا راح نجيب لكم فد واقع مردد التكويني قد تعلق به وصف اللي هو علم مثلا. جيد. يعني هذا واقع مردد قد تعلق به علم، وهذا من المؤشرات بالمناسبة، من المؤشرات على أن صاحب الكفاية يجعل التردد تردد علمي وقد تعلق به العلم، لأن العلم شغالي، لأن العلم لا يقع وصفا للتردد الخارجي. العلم يقع وصفا للتردد الخارجي لو يقع وصفا لأمر ذهني، لأمر ذهني. طب إذا قلت لخارجي لا يمكن أن يكون الخارج هو وصف للعلم. العلم يقع وصفا للأمر الذهني الذي هو التردد الذهني. أصلا هذا من يعني المنبهات على أن صاحب الكفاية لا يقول بأن التردد تردد خارج. هذا المعنى المقصد. السيد الشهيد يقول ليست المسألة أنه أيهما يقع وصفا لتردد مثلا اعتباري أو تردد إيش تكويني. الكلام هو أصل التردد الواقعي شو به؟ هذا مستحيل. أصل التردد الواقعي هو أصلا مستحيل. أنتم صاحب الكفاية كأنه تجاوزتم استحالة التردد الواقع الخارجي، وردتوا تبينون أنه كيف يقع الوجوب أو يقع العلم وصفا للتردد، وليس المحلها هنا فيها في هذا الأمر، وإنما محل بحثنا هو أصل التردد في الواقع الخارجي، هذا ممكن أو أنه غير ممكن. هذا المعنى. جاي. يقول بأن المشكلة ليست هي مجرد أن المردد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إليه، حتى أنه صاحب الكفاية ماذا يقول؟ لا تستغربوا من أنه كيف يقع الوجوب وصفا للتردد، فاعلم بأنه العلم قد وقع وصف أيضا للتردد. مو قال ذكر صاحب الكفاية؟ السيد قال مو مشكلتنا هنا أنه شون أنه يقع الشيء وصفا لأمر المردد، كلامنا في معقولية وجود المردد. أصلا المردد معقول أو غير معقول، بل هي استحالة ثبوت المردد ووجود المردد بما هو مردد، وذلك لأن العالم له متعلق بالذات وله متعلق بالعرض. قصد المتعلق بالعرض بعد واضح الأمر الخارجي، والمتعلق بالذات التي هي الصورة الذهنية. هو جيد هذا. ومتعلقه بالذات هو الصورة الذهنية المقومة له في أفق الانكشاف، صح ولا لا؟ ومتعلقه بالعرض هو مقدار ما يطابق هذه الصورة منين؟ من الخارج. والفرق بين المتعلقين أن الأول المتعلق بالذات لا يعقل انفكاكه عن العلم، لأنه معنى انفكاكه عن العلم بطلان العلم، ماكو علم أصلا عندي موجود.
الفلسفة
يعبرون
عن اتحاد
العلم والعالم والمعلوم، ذاك يختلف. في الفلسفة يقولون هذا العلم عين المعلوم، يعني الانكشاف عين المنكشف، غير مسألة اتحاد العقل والعقل والمعقول. ذيك اتحاد العقل والعقل والمعقول بالإضافة إلى هذا الاتحاد، بالإضافة إلى هذا الاتحاد بين العقل والمعقول، بين العقل والمعقول بالإضافة الاتحاد، هناك اتحاد مع النفس. هم يقولون أنه عندما تعلم تتكامل نفسك، تتحد نفسك، يعني كأنه تكون هناك فلسفة طور آخر، كأنه هذا اللي يعبر عنه باتحاد العقل والعقل والمعقول، أو يعبر عنه باتحاد العلم والعالم والمعلوم. شوية هسه يعني شوية صار أكثر تطورا، لأن سابقا كان العقل والعقل والمعقول يعني في الأمور الكلية، العلم والعالم والمعلوم يعني في الأمور الكلية والجزئية. وغريب أنه يدعون الدقة في هذا الجانب، بأنه كون علم وعالم حتى يشمل كلية وجزئية، في الوقت في أبحاث الكلية والجزئية يقولون أن هناك تكون هناك جزئيات، يقول فقط أنه كليات، والمفترض أنه يكون الصح مقولة العقل والعقل والمعقول على مبانيهم، كما هو المبنى الصحيح أنه ما عندنا نحن مفاهيم جزئية، فقط المفاهيم كلية. وكيف كان؟ والفرق بين المتعلقين، حتى نشوقكم النهج الحكمة
بحساب العرب ما نؤمن
الله بجزئيات. لا لا، خوب بحساب العرب أكو جزئيات وأكو ربما في شيء جو الجزئية، بس إحنا بحساب العجم ما أكو جزئيات، فقط كليات. أن الأول يعني المعلوم بالذات لا يعقل انفكاك عن العالم حتى في موارد إيش الخطأ، هذا الذي يعتقد بأن لله شريكان بل أنه معلوم لا ينفك عن معنى العلم، صحيح. والذي يعتقد بجواز اجتماع النقيضين المعلوم لا ينفك عن العلم، لا ينفك، وإن كانت المعلومة إيش المعلومة خاطئة، صح؟
خاطئة بالخارج.
هذا المعلومة خاطئة في الخارج، أما هنا فهذه الصورة ملتصقة في إيش؟ ملتصقة في ذهنهم. بخلاف الثاني يعقل الانفكاك وعليه. هذا شنو المقدمة؟ نتساءل ما هو المتعلق بالذات للعالم في حالات العلم الإجمالي؟ فإن كان صورة حاكية عن الجامع لا عن الحدود الشخصية، يعني المتعلق بالذات العلم الإجمالي نفسه الجامع من دون أنه أن يضاف إليه بعض الحدود الشخصية، يعني هذا الإناء أو هذا الإناء، جيد، يعني الإناء الأصفر بل نجاسة الماء، فهذا نفس الرأي المحقق النهين رحمة الله عليه، هو العلم بالجامع لم يتعدى من الجامع إلى الحدود الشخصية للأفراد، جيد هذا. فإن كان صورة حاكية عن الجامع، هذا المعلوم بالذات جاي نتكلم، فقط حاكي عن الجامع، العبارة كلمة حاكي عن الجامع مو عبارة دقيقة، العبارة الدقيقة فإن كانت صورتان لا تتعدى مضمون الجامع، نفس مضمون الجامع، حاكي يعني أكو حاكي وأكو محكي، لا لا تتعدى مضمون ومحتوى إيش الجامع، يعني الجامع لفت محتوى اللي هو معناه إيش نجاسة ما، هو هم ما تعدت النجاسة ما، يعني شنو نجاسة ما في هذا الإناء، لا لم تتعدى إلى في هذا الإناء، فقط اقتصرت على نجاسة ما.
فالعلم هو إنانة، فإن كان العلم صورة
اي لا متعلق الذات يحكي، فما هو المتعلق بالذات للعلم في حد علماني؟ فان كان المتعلق بالذات يعني المعلوم بالذات اللي بيه صوره حاكيه عن الجامع، العباره دقيقه، لا فان كانت صوره ايش عبرنا عنها، ها لا تتعدى انه مضمون الجامع او نفس مضمون الجامع او هي نفس يعني كانه هي ذات مضمون الجامع، بتعبير انه ماكو كلمه حاكيه، ريت يعني كلمه حاكيه كانه هم هناك حاكي وهناك محكي، العباره الدقيقه ما اقول الخطا وما اهتفي شيء يعني شكليات لفظيه يعني. فان كان صوره حاكيه عن الجامع يعني ايش؟ يعني نجاسه ما لا عن الحدود الشخصيه، يعني هذا هو النجس، هذا حد شخصي، لا ابدا فقط على الجامع، رجعنا الى المبنى النائين رحمه الله الأصفهاني. وإن كان صورة للحد الشخصي ولكنها مرددة بحد ذاتها بين صورتين لحدين شخصيين فهذا إيش؟
مستحيل. لتردد خارجي.
لأن الصورة وجود ذهني، وكل وجود ذهني متعين في صقع ثبوته. إذا أنت قد قيدت تقول فقط عالم الخارج عالم التشخص، أقول بلي هو هاي الخارجية المراد بها الخارجية بالمعنى العام، لأن حتى هذه الصورة لا يعقل أن تكون مرددة بل هي متشخصة في واقعها الذهني ويعبر عنها بالخارجية المطلقة في الفلسفة.
يعني ما يقصد بالخارج؟
لا لا، هنا مو الخارج،
في
صقع ثبوته الذهني وعبارته هذا.
نعم.
يقول لأن الصورة وجود ذهني، ايش تكتب وياها؟ وجود ذهني خارجي، بس خارجي بالمعنى ايش؟ بالمعنى العام اللي يشمل الذهني ويشمل ايش؟ الخارج. يعني كما أن هذا الكتاب متشخص في عالم الخارج وهو واحد، كذلك صورتك الآن اللي في ذهني هذه متشخصة في ذهني وهي واحدة مو متعددة ومرددة.
العام اللي يساوق الموجود مثلا؟
ايه بل ايه اللي يساوق الموجود اللي هو شنو معناه بعبارة وحساب عرب؟ معناه انه ما عدا العدم، يعني ما دون ما غير العدم، ما كان غير العدم اللي مو معدوم، يعني سواء كان في ذهني او سواء كان في الخارج، هذا المعنى كل وجود، حتى هو عبارتهم انه كل وجود متشخص يدون به انه الوجود الخارجي بالمعنى العام لا الوجود الخارجي اللي في قبال ذهني. تمام؟ جيد. لأن الصورة وجود ذهني وكل وجود متعين في صقع ثبوته الذهني، وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود. يريد بتعين الماهية يعني شنو الماهية هالمادية؟ الحدود الشخصية. الحدود الشخصية يعني أنه إذا كنت أعلم بنجاستي هذا الإناء، هذا الحد الشخصي، يعني لابد أن يتعين، لا يعقل أن يكون الماهية مرددة يعني بين هذه وبين الإناء الثاني الذي جاء إنسان وبقر، هيك مرددة بين إنسان وبقر، مع أنها صورة واحدة، مع أنها صورة واحدة هي مرددة، يعني كأنه هي هم إنسان هم أنها بقر مرددة كأنه، هذا يقول ما يجوز، لأنه الصورة الذهنية عبارة عن وجود، جيد، وهذا الوجود له ماهية، هنا المراد الماهية يعني ماهية بمعنى العام، يعني له ماهية يعني له محتوى ومضمون، هذا المضمون مضمون موحد تبع الوجود، فإذا كان الوجود شخصي فمضمونه هم مشخص، لا يعقل أن يكون له أكثر من مضمون. تكرار. لأن الصورة وجود ذهني وهي خارجية بالمعنى العام، وكل وجود خارجي متعين في صقع ثبوته، متشخص في صقع ثبوته، في نفس ثبوته، وتتعين الماهية، يريد بها إيش الماهية؟ جيد إن شاء الله. يعني ما تتضمنه من معنى ومن مدلول كأنه تبعا لتعين الوجود لأنها حد له، هذا المعنى. هذا الذي ذكره المحقق النائيني، المحقق كأنه ردا على صاحب الكفاية رحمة الله عليه. إحنا كأنه شو السيد رحمة الله عليه يقول إن كانت الصورة حاكية عن الجامع فقط فهذا إنه نفس رأي المحقق النائيني، إن كان المعلوم بالذات مردد هذا غير معقول. جيد، إحنا إن قلنا إنه أولا هو صورة ما الحكاية فيها إجمالية عن الخارج، فأكو تردد في حكايتها الإجمالية، هذا الشق الثالث الذي ذكره المحقق من العراق رحمة الله. عشان مشكلة أن يكون رئيس صاحب الكفاية هذا المعنى، وواقعا أكو تردد علمي، التردد العلمي لا ريب في وجوده حتى من قبل سيدي الشيخ الصدر. فليش هذا الاحتمال الثالث ما انطرق لتوجيه لكلام الكفاية؟ إذا طرق هذا الاحتمال صح كلام الكفاية، فمن الأولى أنه
صاحب الكفاية قيته بالحقيقي.
صحيح، هو حقيقي.
وهنا نظر بالعلم الإجمالي للرأي بالوجوب التخيلي.
صحيح.
اللي ذكر به أنه قال سواء كان مصداقا أو مفهوما.
صحيح، أنا هكذا أقول. أقول هو حقيقي بل حقيقي. ليش حقيقي؟ لأن يعني التردد العلمي أمر حقيقي، هذا مو أمر اعتباري.
هو نظر بالإجمالي للرأي القائل بالوجوب التخيلي. قال هذا التخيل ما يصح، هذا المردد بين أمرين.
صحيح.
مصداقا أو مفهوما.
صحيح.
بعد ذلك عقب قال وإن كان بعض الصفات الحقيقية يجوز أنه
إيه أنا شين شيء أقول
عن الاعتبارية، لكنه
أنا شين اللي أدعي، أنا صح المستظهر من عبارة الكفاية. الكفاية هي عبارة، هذه حمالة أوجه اللي ذكر السيد الشهيد، يعني يستشف من كلامه، ما أقول لا، أقول يستشف من عنده. لو كان ما يستشف لكنت الآن أنا هاجم على عبارة السيد الشهيد إذا كان ما يستشف، بس هو يستشف بس أقول لابد أن يوجه كلام الكفاية، مو عندنا حسن ظن بكلام الكفاية، بس هو أصلاً صاحب الكفاية أصلاً لا يلتزم بأن الواقع الخارجي يمكن أن يقبل التعدد. هذا هذه قرينتي أنا فقط. اثنين، التنظير اللي تتفضلون به، أقول بلي صاحب الكفاية جاء لتنظير إنه أمر مردد ويقع موصوفا لشيء،
وهذا مقصودي. إيه لا، هذا المعنى ما ينسجم ويا التنظير، ما ينسجم ويا
ها، فقط كأنه صاحب الكفاية أراد إيش أن يبين، فقط صاحب الكفاية أراد إيش أن يبين، أن يبين بأنه الموصوف يمكن أن يكون مرددا، فقط يبين هذا المعنى. وإلا هو أصل التنظير إذا تلاحظ من جهة أخرى هو غلط، لأنه في الواجب التخييري هذا واجب وهذا واجب وهذا واجب. في العلم الإجمالي النجس فقط واحد، لو كان هذا نجس وهذا نجس لما كان علما إجماليا، كان علما تفصيليا.
وهذا الرأي اللي ينظر له يقول واجب واحد مردد بين مصداقين،
مردد واقعا،
مردد واقعا.
فإذا مردد واقعا يعني هذا نجس وهذا هم، يعني
شو ما لا يعني لو هذا واجب لو هذا
هو هل شوف لو يعني شنو أكو واحد هو النجس،
يعني فكرته مثل الإجمالي.
اي في التردد وين راح يصير التردد؟ في العالم الخارجي اقصد،
العالم الخارجي
لو التردد مستشف. لو تردد علمي
صاحب الكفايه طرح كل الاحتمالين، قال سواء كان مصداقا او مفهوم.
اي مصداقا، يعني شنو مصداقا؟ يعني ما ينطبق عليه، ما ينط انا ايش ادعي بانه كلام الكفايه اشبه بكلام المحقق العراقي بان هذه الصوره الدينيه تنطبق على هذا او تنطبق على هذا. هسه انا اجيب شواهد ان شاء الله وانتم لاحظوا وشوفوا زين. ثلاثة، ما ذهب إليه المحقق العراقي رحمه الله من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، بمعنى أن الصورة الذهنية المقومة للعلم اللي هو المعلوم بالذات نجاسة ما والمتعلقة له بالذات لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط، اللي هو الجامع من الخارج فقط هو رأي المحقق النائين، بل تحكي عن الفرد الواقعي بحده الشخصي خلافة لصاحب الكفاية كأنه خلاف الرأي الثاني. فالصورة شخصية ومطابقة إيش شخصي، ولكن الحكاية
مرددة
إجمالية. هذا هو الرأي الذي ينبغي أن يكون صحيحا، يعني من بين هذه الآراء الثلاثة هذا المعنى. فهي من قبيل رؤية يعني بعضهم تنظير، يعني هذا فهي من قبيل رؤيتك لشبح زيد من بعيد دون أن تتبين إيش هويته، فإن الرؤية هنا ليست رؤية للجامع بل للفاد، ولكنها رؤية غامضة، هذا المعنى. ما تعرف بأنه صار زيد أو أنه عامر. خذ الشبح الخارجي مشخص والصورة الذهنية مشخصة، لكنه أكو تردد في الحكاية. هذا الذي ينبغي أن يعني يتبع من بين هذه الآراء الثلاثة.
بلي شبح زيد هذا.
بلي
شبح زيد معيب.
إيه مشخص.
بس هو من
يعني. لا مو عبارة شبح. شبح زيد هو يدري بصاحب العراق يدري بي، ولا هذا اللي يشوفه ما يدري بي.
يعني شرحكم لطيف على المبنى المحقق العراقي يعني مثلا الشيخ الهروان الله يحفظه يعني شرحها باسلوب كان مضمون
ايجي شيخ الهروان هو استاذنا في البيان انا ما حاضر يعني بس هو استاذي في البيان وكنت انا من باب الملاطفه مع بعض الاخوه اقول له انا ثاني واحد بنجل بالبيان بعد الشيخ الهروان ويمكن ان يضاف على ذلك بان العلم ينقل انه كان ربما المحقق الاشتياني ميز الاشتياني رحمه الله عليه يقول كان يشرح فد الاسفار فوقف عند عباره لمولى صدر الشيراز رحمه الله عليه شرحها باسلوب وبيان راقي جدا بحيث نفسي تصاحب الاسفار ما قدر يبينه بالشكل الذي المطلوب فيقول ميز الاشتياني رحمه الله بعد أن بين بشكل جيد جدا وواضح والطلبة كلها توضحته يقول لو كان صاحب الأسفار موجود لفرح بهذا البيان لو كان موجود لفرح بهذا البيان ويمكن أن يبرهن على ذلك بأن كان سيد الشهيد موجود لفرح بهذا البيان بأن العلم في موارد العلم الإجمالي لا يمكن أن يقف على الجامع بحده لأن العالم يقطع بأن الجامع لا يوجد بحده وين؟ في الخارج وإنما يوجد ضمن حد شخصي لكنه هذا غايته أنه غير معلوم في الحقيقة هو أصلاً أنت شو معنى العلم الإجمالي؟ أنت تعلم بواحد لكن لا تعلم بأن الواحد هذا أو هذا هذا في الحقيقة يعني فلا بد من إضافة شيء إلى دائرة المعلوم فإن كان هذا الشيء جامعاً وكلياً هم عاد نفس الكلام حتى تنتهي العلم بحد شنو؟ شخصي ولما كان التردد في الصورة مستحيلا لأنه كما تقدم في رد صاحب الكفاية تعين أن يكون العلم متقوما بصورة شخصية معينة مطابقة للفرد الواقعي شنو بحده ولكن حكايتها عن ذلك الفرد الواقعي إجمالية بعبارة أوضح سرعة أنت تعلم بأن هناك صورة واحدة يعني إناء واحد هو النجس هذا هو الحد الشخصي لكن هذه الصورة للحد الشخصي تنطبق على هذا أو تنطبق على ذلك وأنا ذكرت مناشئ الإجمال في الحكاية الإجمالية يعني مناشئ الإجمال وفق رأي المحقق العراقي في حساب التليجرام بس الشيخ بعد 3 أيام يلا يشوفه لأنه ما يقدر يشوفه الآن جيد إن شاء الله يعني بالجمعة يشوفه مناشئ الحكاية الإجمالية يعني وفق رأي المحقق العراقي ذكرت بعض المناشئ فواقعا هو يعلم بصورة شخصية ولكن لا يعرف مطابقها بأنه هذا الإناء أو هذا الإناء والحمد لله رب العالمين.